بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. فباسمكم ورحبوا بفضيلته أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بك دكتور. الحمد لله على سلامة.
أهلا وسهلا، حياك الله، الله يسلمك يحفظك،
وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، التسويق الشبكي هو موضوع حديثنا في مستهل حلقتنا هذه، وأنت يعني قبل فترة قصيرة انتهيت من بحث حول هذا، نقف مع تعريفه يا شيخ، مع حقيقته، مع الفرق بينه وبين التسويق الهرمي، ثم نخلص إلى الحكم يا شيخ في ذلك، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الشريعة المباركة لم تترك شيئا إلا جاءت ببيان حكمه، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن هذا لا يعني أن الشريعة جاءت ب ذكر أسماء كل ما يجد في حياة الناس من حوادث ووقائع ومعاملات، بل من بديع هذه الشريعة وإحكام هذا الشرع المطهر أنه جعل فيما يتعلق بمعاملات الناس قواعد يرجع إليها في الحكم على ما يجري من حوادث وما يجد من نوازل. ولذلك يرد كل ما جد من حوادث إلى أصول وقواعد، منها يعرف الحكم، وإليها يرد ما حدث في حياة الناس من مسائل ووقائع، فيكون الإنسان على بينة فيما يحل وفيما يحرم. هذه الشريعة المطهرة، شريعة أحكام الحاكمين، بنت ما يتعلق بالمعاملات على أصل أصيل، وهو أن الأصل في المعاملات الحل. فالمنطلق الذي يحكم به على كل ما يجد أن الأصل فيه الحل، حتى يتبين سبب من أسباب التحريم. ولذلك عندما يقال في أي معاملة أو في أي نوع من أنواع المحدثات التي يتعامل بها الناس إنها حرام، لابد أن يقيم الدليل على التحريم، وإلا فالأصل أنها مباحة، كما قال الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. فحل الله البيع، هذا هو الأصل، وحرم الربا، وهو ما منعه من المعاملات التي جاءت النصوص ببيانها وإيضاحها. فالأصل الحل يستند إلى أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. النصوص في هذا كثيرة، هذا يعني مقدمة حتى يقال: طيب أنتم كل مسألة تبحثون عن حكم شرعي فيها. نعم، يعني المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ما هناك أمر من أمور حياته إلا والله تعالى له فيها حكم في هذه القضية وفي هذه اللحظة من حياته، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمؤمن يطلب رضا الله في كل لحظات عمره وفي كل أحواله وفي كل معاملاته، فلذلك يسأل الناس عن ما يجد من معاملات، لا سيما عندما يقوم علامات الاستفهام ودواعي الاشتباه، يسأل الناس حتى يستبصروا ويعرفوا الحلال من الحرام. التسويق الشبكي هو نمط من أنماط المعاملات الحديثة، وهو نمط أيضا متأخر من المعاملات الحديثة التي تعمد إلى ترويج والتحفيز على السلع واستعمالها والإقبال عليها. هو من جملة ما يصنف ضمن التسويق المباشر، لأن التسويق إما أن يكون عبر وسائط شركات تسويق ومؤسسات ترويج للسلع، أو أن يكون مباشر من صاحب السلعة، من المنتج، من المصنع، من الشركة، مباشرة إلى العميل. فلذلك التسويق المباشر هو التسويق الشبكي، نمط من التسويق المباشر الذي ليس هناك بين العميل وبين الشركة المنتجة وسيط، بل العميل نفسه هو وسيلة من وسائل الترويج. حيث إنه يدخل عقدا مع الشركة من خلاله يحصل على سلع أو خدمات، هذه السلع والخدمات تخوله شراؤه لهذه السلع والخدمات بالثمن الذي يتفق عليه، يخوله يمكنه من أنه يقوم بعملية تسويق، عملية ترويج لهذه السلع هذه الشركة، لا يلزم السلع التي اشتراها إنما لسلع هذه الشركة ومنتجاتها وخدماتها. إذن هذه فكرته، وهو اختصار عملية التسويق. من حيث الأصل في النظر إلى عملية التسويق بهذه الفكرة المبسطة، إنه تواصل بين العميل والشركة مباشرة، لا حرج في ذلك، لكن القضية لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند حد إنه عميل يتقدم إلى شركة بشراء سلعة ثم بعد ذلك يصبح هو مسوق، هو مروج، هو مرغب في شراء سلع هذه الشركة. هناك تفاصيل كثيرة تحتف بالقضية، لذلك العلماء لما نظروا في هذه المسألة، أولا منهم من حاول أن يخرجها ويطلب لها توصيفا ضمن العقود المعهودة في الفقه الإسلامي، فمنهم من قال إن هذا عقد سمسرة كالوساطة بين البائع والمشتري، ومنهم من جعله عقد جعالة، ومنهم من جعله عقد وكالة بأجر، ومنهم من جعل التسويق الشبكي معاملة تتضمن الربا لأنه يدفع مال مقابل فوائد مالية يأخذها، ومنهم من جعله عقدا من جملة عقود القمار والغرر والميسر، ومنهم من قال أنه عقد جديد خارج عن المألوف ينظر إليه بنظر مستقل فينطلق فيه من الإباحة وينظر إلى أسباب التحريم ولا حاجة إلى أن يلحق بشيء من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي. كل هذه التكييفات هي وسيلة وخطوة للوصول إلى الحكم، لأن التكييف الفقهي ليس الغرض منه الترف الفقهي أو الفكري لتوصيف العقد فقط، لا، إنما هو لأجل أمر وراء ذلك وهو الوصول إلى حكم المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتكييف للمعاملات المالية هو في الحقيقة نوع من التصوير حتى يتمكن الفقهي، حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى الحكم. بعد هذا اختلاف في تكييف المعاملة انتقل الفقهاء إلى مرحلة متقدمة وهي مرحلة الحكم. ما الحكم على التسويق الشبكي؟ هل التسويق الشبكي اللي هو عبارة عن رجل يتقدم إلى شركة يشتري منها سلعة ثم بعد ذلك يكون مندوبا للشركة في تسويق بضائعها وفق آلية معينة وفوائد معينة التي هي العمولات التي يجنيها من خلال التسويق، وسمي شبكية لا ليكون يستعمل شبكة الانترنت كما توهم البعض من الاسم، لا علاقة له بالانترنت ولا صلة له بذلك بالضرورة، يعني ليس من لازم التسويق الشبكي أن يكون عبر وسائل الاتصال، يمكن أن يكون بالعمل العادي دون أن يتصل بالإنترنت وغيره، فهو يبحث عن من يشتري ثم يسجل من أتى من خلاله وبالتالي يتكون له شبكة، هذه الشبكة تتفرع، الذي اشترى منه أيضا يقوم بالتسويق وهلم جر فتتفرع كالأغصان، ولذلك سميت شبكية لأنها متفرقة متفرعة من خلال هذه الدوائر التي تتكون من العملاء والمشترين. إذن الحكم بعد التكييف للعلماء في الحكم حكم هذه المعاملة قولان. القول الأول وهو قول جماهير العلماء من هيئات شرعية وقامات علمية مختلفة المشارب والفقه والبلدان، أن التسويق الشبكي نمط من أنماط المعاملات المحرمة. صدرت الفتوى بهذا عن اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وعن مجمع الفقه السوداني وأيضا دار الإفتاء في الأردن، وكذلك أخيرا الأمانة في دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بالتحريم، وهذه هيئات علمية مشهورة ومعروفة في العالم الإسلامي، متنوعة البلدان مختلفة الخلفيات الفقهية، كلها انتهت إلى التحريم. طيب عندما يسأل ما سبب التحريم، لأنه الأصل حل، فلما تقول في شيء من الأشياء أنه حرام لابد أن تقيم الدليل على التحريم، لابد أن تقيم دليلا على التحريم والمنع. العلماء ذكروا عدة مسوغات للتحريم، هناك عدة أسباب من أسباب التحريم في هذه المعاملة، فذكروا الإغراء وما يسميه بعضهم التغرير. والإغراء يعني يختلف قليلا عن التغرير، لكن المقصود بالإغراء هو تحفيز الناس بوعود ومرغبات على الإقبال. هذا الإغراء غير حقيقي، هو نوع من التدليس والغش. هذا السبب الأول من الأسباب التي جعلت جماعات من أهل العلم يذهبون إلى تحريم هذه المعاملة. الأمر الثاني والأصل في هذا أنه لا يحل التدليس ولا يحل الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، لأن قوام التغيير هو أن يظهر الشيء على خلاف واقع. مثل ذاك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبرته معروضة في السوق، صبرة كومة من الطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذه الصبرة من الطعام فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الصبرة فوجد فيها بللا داخل هذه الصبرة فيه رطوبة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني إيش هذه الرطوبة، ظاهر السلعة جميل ومغري لكن في الداخل شيء من الرطوبة. فقال يا رسول الله أصابته السماء، يعني هذا سبب من جاء سيل أو مطر فترطب، فقال هل جعلته في الأعلى حتى يراه الناس، من غش فليس منه. هذه قاعدة سند إليها القائلون بالتحريم، قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، إذ إن هذه المعاملة فيها من الغش بإيهام أرباح ومكاسب وفوائد لا حقيقة لها بل هي وهمية. هذا السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب التي دعت هؤلاء العلماء على اختلاف مشاربهم أن يقولوا بالتحريم أن في العقد غررا. والغرر هنا ينشأ من ما هو الغرر أصلا؟ الغرر في اللغة هو مجهول العاقبة، هذا معناه في اللغة، لما تقول هذا أمر غرر يعني خطر مجهول العاقبة، ما تدري إلى إيش ينتهي. الذين يدخلون في هذه السلع أو يدخلون في هذه المعاملة، هذا النوع من التسويق، يقصدون ماذا؟ يقصدون الربح بالتأكيد، والربح يأتيهم من جهتين. الجهة الأولى الحصول على السلع التي يدفعون الثمن من أجل الحصول عليها، السلع أو الخدمات التي يدفعون الثمن للحصول عليها. الأمر الثاني وهو المهم في الحقيقة وهذا مصدر الغرر، يؤملون كسبا وربحا من خلال عملية التسويق والعمولات الناتجة عن النشاط التسويقي. طبعا يقول قائل هنا ما في غرر لأنه هو أخذ السلعة التي يريد، أنا قدمت على الشركة لشراء هذا الجهاز حصلت الجهاز، وين الغرر؟
نعم.
الحقيقة أن الغرر أنه هذه السلعة ليست مقصودة لذاتها فيما يظهر من عمل الشركات وممارسة العملاء، لأن هذه السلع أولا ليست بذات الخصوصية التي تستحق هذه الأثمان، وليست بذات الميزة التي تجعلها أثمانها بهذا القدر. إذن هي في الحقيقة وإن كانت قد يقصدها بعض العملاء لكنها ليست هي المقصود الأساس، يعني بمعنى أن هذا الجهاز أنا أشتري من هذه الشركة بسعر معين، أنا يمكن أن أحصل على هذا الجهاز بأحسن من هذه المواصفات بسعر أقل في جهات أخرى لا تقدم هذا النمط من التسويق. بالتالي ما في أحد يدخل إلى هذه المعاملة إلا وفي باله أنه سأحصل على هذا الجهاز ومعه إمكانية التسويق التي ستدر علي أرباح. طبعا يقول قائل أنه هو حصل مقصوده، نقول الإشكالية أنه الآن العقد ليس المقصود منه هو بيع السلعة فقط، سلعة هي جزء من المقصود لكنها ليست كل المقصود، بل المقصود الأعظم الذي يركز عليه مسوقون عفوا الشركات والعملاء هو ما ينتج عن هذه الشركة من أرباح وما ينتج عن هذه العملية التسويقية من نتائج، وبالتالي هي الأصل. ولهذا تجد في الدعايات وفي الأنظمة وفي الشروح لهذه العملية التركيز منصب على إيش؟ على عملية التسويق لا على السلع.
نعم صحيح.
ولا يمكن أنه أنا أقول أن المقصود هي السلعة وأشرح وأفصل في عملية جانبية، أقول هذه جانبية ليست مهمة ولا هي الرئيسية، إنما المهم هو هذه السلعة. لا، الأمور تتبين من الأحوال ومن الممارسات. الممارسة واضح إنه أن كل من يدخل، حتى نكون منصفين، غالب من يدخل في هذه المعاملات ليس لهم غرض في هذه السلع ولا في تلك الخدمات التي تقدمها الشركات، إنما غرضهم في الاشتراك في النمط التسويقي. هذا ثاني سبب من أسباب التحريم. إذن أول الإغراء بالأرباح الوهمية، وهذا نوع من الغش والتدليس. الثاني الغرض، هذان أبرز سببان. هناك من العلماء من قال أيضا هناك ربا في المعاملة، والربا هنا يقصد به ربا البيوع، ذاك أن العميل يقوم بدفع مبلغ من المال هو في الحقيقة مقابل هذه السلعة ومقابل الأرباح التي سيحصلها من جراء
تسويقه.
هذه الأرباح ما قيمتها؟ قد تكون بقدر يعني يكافئ ما دفعه الإنسان أو أكثر. فالعملية قال هذه نقد بنقد، لأجل نقد حاضر بنقد مؤجل، فهي نوع من أنواع الربا الذي يتضمن ربا الفضل وربا النسية. هذا التصوير في الحقيقة ذكره جماعة وعلل به فقهاء تحريم هذه المعاملة، إلا أن حقيقة أنه لا يظهر لي أن هذا سبب واضح وجلي، لأنه إذا قلنا أن هذه من الربا فهو يندرج في مسألة مد عجوه درهم. إذا قلنا، إذا سلمنا أنه هنا المقصود هو الربا بالزيادة في المال مقابل المال المدفوع الآن بالزيادة في المال المؤجل، فليست ظاهرة أنها من الربا. لكن على كل حال لو قلنا بأن ذلك من الربا فهذا يندرج في مسألة مد عجوه درهم معروفة عند الفقهاء. مد عجوه درهم هي أنه أنا لما أجي أشتري منك أدفع نقد مقابل نقد ومعه شيء آخر، أو نقد وشيء مع نقد وشيء، هذا معنى مد عجوه ودرهم. مد عجوه يعني قدر من التمر الذي يسمى عجوه، ودرهم مقابل شيء آخر، مقابل مد عجوه ودرهم أو مقابل درهمين أو ما إلى ذلك. المقصود أنه هذا السبب الثاني أو السبب الثالث الذي ذكره العلماء أو ذكره بعض أهل العلم للتحريم. هناك أمور أخرى ذكروها، لا نريد أن نطيل المقام، لكن أبرز سببين يرتكز عليهما القول بالتحريم ما هما؟ الغش والتدليس، والثاني الغرر والقمار والبيسر، ذاك أن هذا العقد عقد مخاطرة يدخله الإنسان لا يدري أيغنم أم يغرم، وما دار بين الغرم والغن لأصل العقد لا لأمر خارج هو من عقود الغرر والقمار المحرم.
أحسن الله.
طيب الخلاصة القائلون هذا هؤلاء الذين قالوا بالتحريم، الذين قالوا بالإباحة، الذين قالوا بالإباحة قالوا إنه الأصل في المعاملات الحل، هذا مستندهم والأساس، هذا واحد. لكن هذا مشكل عليه وجود أسباب التحريم، وبالتالي هذا الأصل يجاب عليه بأن هناك ما أخرج هذه المعاملة من دائرة الإباحة والحل إلى التحريم. الأمر الثاني الذي استدلوا به أنهم قاموا بتخريج هذا العقد وتكييفه على نوع من أنماط العقود المباحة، كالوكالة بأجر، كالجعالة، كالسمسرة، وكل هذه تكييفات مناقشة. ولو قلنا بأنه إجارة أو سمسرة أو اللي هي من ما ذكره العلماء، يبقى إشكالية أنه هذه إجارة محرمة أو هذا سمسرة محرمة لوجود الغرر والتغرير والتدليس. فيه من العلماء من قال بالإباحة، يعني أمانة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية أفتت أولا بالجواز في أول الأمر استنادا إلى هذه القاعدة، لكن في ثنايا فتواها قالت أنه ينبغي أن يحذر من كذا وكذا 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 من المحاذير التي قد تخرج بالمعاملة عن الحل. الواقع والممارسة العملية أنه ما فيه يعني تسويق شبكي سليم من تلك المحاذير. بالتالي عادت الفتوى بعد تقريبا سنة، عادت الأمانة وأصدرت فتوى جديدة نصت فيها على تحريم التسويق الشبكي لأنه لا يخلو من محاذير شرعية. فهذه الفتوى السابقة تراجعت عنها بسبب وجود المحاذير، وأنه هذه معاملة يعني في التطبيق والممارسة لا يمكن أن تسلم من التحريم. هذا ما يتعلق بآراء العلماء في هذه القضية، والراجح هو تحريم هذه المعاملة. يعني بعض إخواننا يقول أنتم تتكلمون عن هذه المسألة وأنتم لم تعرفوا حقيقتها. طبعا يعني اللي يعني يرغب أن تكون هذه المعاملة، احنا ودنا تصير المعاملة حلال ونوسع على الناس، لكن الإشكالية أنه لما تقوم أمام إشكاليات لا يمكن أن تتجاوزها، عند ذلك مالك إلا أن تقف وتقول هذا لا يجوز لأجل كذا أو كذا. فهنا سببان رئيسان للتحريم، التدليس والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والثاني ما يتعلق بالغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه النتيجة توصلت إليها من خلال دراسة في بحث مختصر، وهناك بحوث كثيرة سينشر قريبا، لكن هناك دراسات أكاديمية متعددة، رسائل ماجستير وبحوث متفرقة في هذا الموضوع، وقد كتب فيه أصحابه. وعلما أنه عندنا في المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة التجارة منع هذا النشاط، وعدته من الأنشطة المضللة التي تحذر المواطنين من التعامل معها، وتجرم الشركات التي تمارس هذا النوع من التسويق. على كل الخلاصة أن التسويق الشبكي من صور المعاملات المحرمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
اللهم صل وسلم ورسول الله، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. تقل اتصالات الأخ أبو أحمد من الأردن، تفضل أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله حييك أخي.
الله يبارك فيك. شيخ في عندي سؤال لو سمحت.
ما هو؟
أنا لما توظفت قدمت شهادة خبرة للعمل.
نعم.
بالعمل بوظيفتي، شهادة الخبرة هذه ما عملت فيها.
ماذا شهادة الخبرة؟
قدمت شهادة خبرة لما جيت أتوظف.
نعم.
في الشغل ما اشتغلت فيها هذه.
نعم.
الشهادة ما اشتغلت فيها.
نعم.
علما بأنه بس كان قرض من هذه الزيادة أنه أحصل على على زيادة راتب فقط لا غير. الوظيفة كانت حاصلة.
نعم.
يعني بالشهادة هذه أو بدون هذه الشهادة الوظيفة كانت حاصلة يعني.
لكن الراتب سيكون أقل.
الراتب سيكون أقل بس الوظيفة كانت راح تحصل، يعني راح تحصل.
نعم.
علما أن جهة هذه العمل على الحكومة بكل شيء باستثناء الدخل المادي لها. في الدخل المادي إيرادات الوظيفة هذه من المواطنين، ما يتم استيفائه من المواطنين من رسوم. يعني أتوقع أنه الدخل المالي يمكن يعتبر من المال العام.
نعم.
وأنا صار لي في الوظيفة هذه 7 سنوات.
طيب اسمع،
ترقيت يا أخي الآن
أبو أحمد.
نعم.
أبو أحمد شيخ، هو
يعني أنت الآن الإشكالية أنه أنت توظفت وحزت مرتبة في هذه الوظيفة.
نعم.
أعلى مما تستحق بسبب هذه الشهادة المزورة.
نعم.
لا الوظيفة كانت حاصلة.
لا يا أبا أحمد،
نعم.
هو
نعم.
الشيخ يقول بأنك أخذت مرتبة أعلى من المرتبة المستحقة لك بسبب هذه الشهادة، صحيح؟
لا ما حصلت على مرتبة زيادة، هي
راتب
يعني.
حصلت على راتب أعلى.
إيه بس الغرض أنه كانت زيادة راتب.
زيادة يعني راتب.
زيادة الراتب يرتبط عادة بالمرتبة.
بالمرتبة. نعم. شركة.
نعم.
في شركة.
لا هي وظيفة حكومية.
وظيفة حكومية.
تابعة للحكومة، لأن مردودها المادي من ما يتم تحصيله من المواطنين. يعني هي تابعة للحكومة باستثناء الأمور المادية مستقلة.
طيب وأنت أبا أحمد، أنت الآن متقن لعملك وأدائك الوظيفي جيد؟
نعم علما بأسم وإخبار المدير في حينه عن هذه الشهادة.
نعم.
ورأى لا بأس فيها. يعني أنا أخبرت المدير بأني
يعني المدير يعرف بأن هذه الشهادة ليست حقيقية، هي مزورة.
إي نعم، أنا ما اشتغلت فيها وأخبرت.
طيب.
المدير أني أنا أحضرت شهادة.
طيب واضح أبا أحمد، تسمع الإجابة بإذن الله.
هذه المشكلة اللي عندي إنه هي الوظيفة تابعة للحكومة بكل شيء.
طيب.
الأمور المادية إيراداتها مما يتم تحصيله من المواطنين يعني.
طيب.
واللي هي تابعة بكل الأمور الباقية للحكومة.
طيب. واضح. هل يمكن تعديل؟
طيب أبا أحمد.
نعم.
أبو أحمد الشيخ.
نعم.
يسأل يقول هل يمكن مثلا أن يتم التعديل الآن؟
والله يمكن صعب شوي.
لك 7 سنوات الآن.
إيه 7 سنوات الوظيفة.
طيب تسمع توجيه الشيخ.
ماذا للتخلص من هذا؟
طيب
وجزاكم الله كل خير.
وإياك، شكرا لك أبا أحمد. الأخ زاهر، تفضل أخي زاهر. أخي زاهر طيب لو فقدنا اتصاله. شيخ أبو أحمد يعني هو هذه الوظيفة التي حصل عليها، هو يقول الوظيفة يعني متحققة لكن وحاصلة له، لكن هو أتى بهذه الشهادة شهادة خبرة مزورة يا شيخ، وحصل على مرتب أعلى من المرتب الذي يستحقه بشهادته دون شهادة الخبرة يا شيخ. له 7 سنوات الآن، هو يحاول يوجد تبريرا ويقول بأن هذه هي وظيفة حكومية مرتب مما يحصل من الناس إيرادات من المواطنين إلى آخره. الآن شيخ هذا كابوس كما سماه يزعجه ويورقه كثيرا يا شيخ، ما توجيهك له؟
أولا مثل هذه العملية التي ذكرها الأخ هي نوع من شهادة الزور، بمعنى أنه أنا أذهب إلى جهة لم أعمل عندها ولم أتعامل معها وتعطيني شهادة خبرة لأتوظف، هذا نوع من شهادة الزور، لأن شهادة الزور هي إثبات شيء والإعلام بشيء لا حقيقة له ولا وقوع، فالزور هو ما خالف الواقع، هو الباطل الذي لا حقيقة له. ولذلك بالنسبة للشركات هذه شهادة زور، وهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشهادة الزور، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فكررها صلى الله عليه وسلم محذرا منها، فهي من أكبر الكبائر. وبالتالي يجب على المؤمن أن يحذر من مثل هذه الأمور التي يستصغرها كثير من الناس، يقول ما فيها شيء وهذا الروتين والأمور تمشي، غير صحيح هذا، غير صحيح كون الأمور تمشي أو هذا غير صحيح، كما إذا مشت عند الناس ما مشت عند رب العالمين. فيجب إما تعديل النظام بعدم اشتراط مثل هذه الأمور، أو اختبار الناس بطريقة معينة للتحقق من خبراتهم، أما أن يطلب منهم شهادات ثم يأتون بشهادات مزورة ويقال هذا أمر طبيعي وروتين والوظيفة حاصلة، هذا ليس بصحيح. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر الكذب. شهادة الزور خطيرة وهي من أكبر الكبائر، وهذه صورة من صورها. أما ما يتعلق بالتصرف الآن وقد حصل على الوظيفة التي يقول أنها حاصلة بمجرد الشهادة، إنما شهادة الزور الخبرة كانت لأجل زيادة في الراتب، الواجب أن يطلب تنزيله إلى الرتبة التي يستحقها بدون هذه الشهادة، وكون هذا من مال عام أو مال خاص لا يفرق، لا فرق، لا فرق بين كونه من مال عام، لأنه أكد وركز أنه هذه يعني مال عام أو من أموال الناس، لا فرق بين أن يكون من مال عام أو مال خاص.
والمدير الشيخ كونه يعلم بهذا،
إذا تواطأ السراق فهذا لا يبيح السرقة، وإذا تواطأ الظلمة فهذا لا يبيح الظلم، وبالتالي علمه بالواقع هذا لا يسوغ، لأنه لما يقولوا له تعال إيش مسوغات أخذك لهذه الوظيفة، بيقول مسوغات أخذ هذه الوظيفة هو كذا وكذا، وهذه الشهادة المكذوبة اللي يدري فيها المدير، هذا لا ينفعه، لأن هذه الشهادة استحق بها مالا، وبالتالي هذا المال لا يحل له، يجب أن يتخلص من هذا المال بمطالبتهم برد المال. أنا لا أقول يترك الوظيفة، لأنه الآن هو يقول الوظيفة حاصلة، وإنما الفارق هو في قدر المال، هذا المال لا يحل له، يجب أن يعزله من ماله، من ليس من الآن، من الآن وما سبق أيضا من
يعزله إذا لم يتم تحويله يا شيخ.
هذه الخطوة الأولى الآن، لأنه الآن
ما سبق،
ما سبق وما ينتظر حتى يعدل وضعه، يحتاج إلى أن يعزل هذا القدر من المال. مو لازم يقول لهم أنا شهادة الخبرة كذب إذا كان يخشى من إحراج، لكن يقول أنا لا أريد هذه شهادة الخبرة، ما طابت نفسي فيها، ما أدري، يعني يبرر بتبرير يحفظ أنه يعني يقع في إشكالية معهم وقد يعيرونه بسقطته وخطأه، لكن أيضا لا يدخل على نفسه مالا. ما كسبه من هذه الشهادة خلال السنوات الماضية هو من أكل المال بالباطل الذي يجب أن يتخلص منه، يقدره، يحسبه دين في ذمته، يتخلص منه بصرفه في مصلحة الدائرة التي، إذا كان هناك حساب كما هو في بعض الدول حساب لرد هذه الأموال إلى بيت المال فهذا طيب، إذا كان ليس هنا أو إذا كانت شركة خاصة حساب لودع لإيداع ما للشركة من أموال وصلت من غير طريق حق، وأنا أقترح على الشركات أنه تفتح المجال للناس بتصحيح وضعها يعني بفتح حسابات مثل الحساب اللي عندنا في السعودية في البنوك لبيت المال، حساب إبراء الذمم. هذا لو عمم فكان في الشركات لوسع للناس، لأنه في أموال تدخل عليهم من طريق مشبوه، فقد يتحرج من أنه يروح يبلغ بهذا المال ولا يستطيع التخلص منه، فإتاحة الفرصة لإيداع مثل هذه الأموال طيب. المقصود أنه يتخلص من هذا المال الذي دخل عليه، ويطالبهم برده إلى الراتب الذي يكون لمثله في مثل مدة عمله سنوات، يعني بدون هذه الشهادة التي أخذها بغير حق. أسأل الله أن يطهر كسبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. وبارك الله فيك على سؤالك، وأسأل الله أن يتوب علي وعليك.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. الأخت مريم من موريتانيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول يلا باختصار.
السؤال الأول، هل يجوز حكم المرأة على أخي زوجها والتحدث معه؟
طيب، والسؤال
الثاني.
إيه نعم. طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز النظر إلى المسلسلات يوسف والمسلسلات الثانية؟ وهل يجوز النظر
المسلسلات؟ الصوت غير واضح أختي مريم. والسؤال الثاني.
والسؤال الثالث،
المسلسل
اللي
هو
قضية فلسطين
وإسرائيل. مسلسل إيش؟
سألني عنه. مسلسل فلسطين يحكي
رواية
قضية
فلسطين إسرائيل. عندك تصور عنه يا شيخ؟ طيب، شكرا لك يا أختي مريم، شكرا لك. أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكلمك الشيخ.
تفضلي اسمعك الشيخ، أنت على الهواء أم محمد.
لا يا شيخ، انا عندي ارض وبعتها، والمره اللي بعد امر انت ما بدي الحين بعتها، هل على هذا كامل السنين الان؟
لحظه محمد، عندك ارض؟
نعم.
ام محمد.
نعم.
فقدنا اتصالها. طيب شيخ، الأخت مريم من موريتانيا اخذ سؤالها الاول، تسال تقول هل يجوز لها يا شيخ ان تخرج على اخي زوجها وتتحدث معه؟
التحدث معه كالتحدث مع أجنبي، يجب أن يكون بالمعروف كما قال الله تعالى، وقلنا قولا معروفا ولا تخضع، نعم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، دون أن تقع في محظور قولي أو عملي، أو أن تتكشف له بما لا يجوز لها أن تبديه من زينتها التي نهاها الله تعالى عن إبدائها إلا لمن حصرهم في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فالمقصود أنه أجنبي، وينبغي الاحتياط أيضا في دخوله، لأن له من الإمكان في الدخول أكثر من غيره. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر، إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله الحمو، الحمو قريب الزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. الحمو هو أخو الزوج وأقاربه الذين يدخلون البيت دون استغراب ولا لفت نظر من الناس، هؤلاء ينبغي الاحتياط منهم، لأنه قد يكون منهم من بسبب إمكان الدخول من الفساد ما ليس ممكنا لغيرهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. فإذا تحدثت معه بالمعروف وتوقت أسباب الفتنة فلا حرج، هو كغيره من الأجانب الذين يجوز أن تحدثهم بهذا القيد والضابط الذي ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب، وقلنا قولا معروفا، وقوله تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
أحسن الله عليكم شيخ. طيب انتقل الأسئلة يا شيخ، هنا وهي كثيرة أعانك الله. هنا إحدى الأخوات تقول لها إخوة من الرضاعة، تقول هؤلاء الإخوة لهم أخ من زوجة والدهم، هل يصبحون كلهم إخوة لها؟
الرضاع يحرم كما يحرم النسب، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فكل ما يحرمه، كل علاقة تثبت تحريما بسبب النسب فإنها تثبت تحريما بسبب الرضاعة. لكن فيما يتعلق بانتشار تأثير الرضاعة فيما يتصل بالمرتضع فيه وفي فروعه، عبد الله رضع من فاطمة، فالآن بالنسبة لعبد الله آباؤه وإخوانه لا علاقة لهم بفاطمة، لكن هو لما رضع منها صار ابنا لها.
نعم.
وما يتفرع عنه أيضا تكون أمهم أم أمهم
نعم.
أم أبيهم، يعني تكون جدتهم تكون جدتهم من الرضاعة. هذا بالنسبة للطرف الأول في الرضاعة وهو المرتضع.
نعم.
الطفل الذي رضع لا علاقة لآبائه وأمهاته ولا لإخوانه بالمرضعة.
نعم.
هذا واضح؟
واضح.
طيب فيما يتعلق بفاطمة التي أرضعت عبد الله، الآن ما الصلة التي تثبت لعبد الله بالنسبة لفاطمة؟ هي أمه.
نعم.
وجميع أولادها
إخوة له.
إخوة وأخوات.
نعم.
وجميع آبائها وأمهاتها آباء أجداد وجدات.
نعم.
وجميع إخوانها وأخواتها أخوال وخالات. زوجها الذي أرضعت بلبنه.
نعم.
هذا يكون أبا لعبد الله.
نعم.
وبالتالي كل آبائه وأبنائه من فاطمة
أو غيرها،
أو غيرها هم
إخوة.
إخوة له، إما إخوة أشقة إذا كانوا من،
نعم.
من 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 أمه، أو إخوة لأب إذا كانوا من منه من زوجة أخرى. وبالتالي أنا ما أدري يعني
نعم.
الآن يعني
إذن
هل
هو أخ،
ما أدري
يعني هي التي رضعت يا شيخ،
هي رضعت لكن الآن هي تقول لهم له لإخوته من أمه.
نعم. هي تقول يا شيخ هي رضعت فصاروا هؤلاء إخوة لها من الرضاعة.
طيب لهم أخ،
لهم أخ من أبيهم، هل هو أخ لها يا شيخ؟
لهم أخ من غير، ما ذكرت أبي، من غير أمهم.
نعم، من غير أمهم.
لا يلزم من أبيهم.
نعم، زوجة والدهم. نعم.
إيه؟
لا يلزم أن يكون.
لا لا يلزم أن يكون من أبيهم، يعني لا يلزم من صاحب اللبن.
نعم صحيح. فإن كان يا شيخ من أبيهم
من غير أمهم. إن كان من أبيهم فهو أخ.
وإن لم يكن يا شيخ.
فليس بأخ. ولذلك يعني يحتاج في مثل هذه القضية أن يفصل إيش نوع الصلة. هي الآن فقط ذكرت إنه أخ.
نعم.
لهم من غير هذه الأم.
نعم.
إذا كان والدين. إذا كان هذا الأخ من 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 أبيهم الذي من أبيه الذي رضع من لبنه، فعند ذلك يكونون
إخوة.
إخوة. يكون إخ أخ لهم.
نعم.
من رضع. لكن احتمال أن يكونوا إخوة لهم من من يعني احتمال أن يكونوا.
نعم.
من غير بطريقة معينة، يعني يكون هناك أخوة لا تربطهم بها. فبالتالي ليسوا إخوة من الرضاعة، فنحتاج أن نعرف المسألة بصورتها. لكن إذا كانوا إخوة، إذا كانوا من أبناء هذه من أبناء الأب الذي رضع، فعند ذلك
هو أخ.
هو أخ.
أحسن عليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات الأخت أما تسأل عن قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قلنا معناها يا شيخ؟
الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. للطيبين. هذه الآية الكريمة فيها إثبات التناسب بين الأوصاف، فأهل الطيب لهم الطيب قولا وعملا وصحبة، والطيبات سواء كانوا طيبين أو كانوا طيبات.
نعم.
فالطيبات للطيبين، هنا لا يلزم أن يكون الطيبات الطيبين أشخاص، إنما هو قد يكون في الأفعال وقد يكون في الأقوال وقد يكون في الأحوال وقد يكون في الثواب وقد يكون في المآل وقد يكون في الأشخاص. فالآية لا تقتصر فقط على لا تقتصر على الأشخاص، بل على كل هذا، على جميع هذا.
نعم. السلام عليكم الشيخ. تقول هنا أريد الذهاب للعمرة ولدي أخ يبلغ 19 لكنه يرفض السفر بتاتا، ولا يوجد لدي إلا ابن أختي الذي يبلغ 8، هل يعد ويعتبر محرما لها يا شيخ؟
هو محرم، هو محرم، لكنه بمعنى أنه من محارمها، لكنه قد لا يكفي في حصول المحرمية في السفر.
نعم.
لأنه المحرمية في السفر ذهب الجمهور إلى أن إلى أن إلى أن أنه يشترط في فيها أن يكون بالغا.
نعم.
وذهب طائفة من العلم إلى عدم اشتراط البلوغ، وأن المشترط هو النباهة والفطنة وحصول الصيانة.
نعم.
ولو لم يكن بالغا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.
نعم.
لكن 8 قد لا يتحقق في هذا الوصف.
أحسن الله إليكم. هنا أيضا سائلة تقول نسية تصلي الظهر ولم تتذكر إلا وقت صلاة العصر، تقول فصلت العصر لأنها انشغلت بأمور المنزل من غير قصد منها، تقول صليت الظهر وبعد صلاة الظهر صليت العصر وقت دخول العصر يا شيخ، تقول هل هذا الترتيب صحيح؟
صلت الظهر أولا.
نعم نعم صلاة الظهر أولا يا شيخ، لكن وقت دخول العصر، هي لم تتذكر صلاة الظهر إلا وقد دخل وقت صلاة العصر فابتدأت بالظهر.
نعم هذا الفعل هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا نسي الإنسان الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها. إذا جاء وقت حاضرة، إذا جاء وقت الأخرى وقد فاتت عليه صلاة، ففي هذه الحال يبدأ بالفائتة إذا كان الوقت متسعا. أما إذا ضاق الوقت فلم يبقى إلا قدر فعل الحاضرة، فإن اشتغل بالفائتة فات وقت الحاضرة، نقول ابدأ في هذه الحال بالحاضرة واقضي الفائتة بعد فراغك من الحاضرة، لئلا تكون فائتتين، إنما تكون الصلاة تكون الفائتة صلاة واحدة.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت محمد من السعودية، تفضلي.
السلام
عليكم.
ورحمة الله
يا شيخ. يجوز الوحدة ترحل بدون محرم؟
وشلون
يجوز لها ماذا؟
بدون محرم
تروح وين؟ تروح وين؟
حج.
حج
حج تحج.
ايوه بدون... يقولوا بالسيارات الحامله اللي يودهم من بعض يكونوا مجموعين الناس مع بعض.
طيب طيب واضح. باقي شيء محمد؟
سؤال كمان.
يلا.
في واحدة غريبة تقول النحلة جات لها في بيتهم نحلة.
أيوة.
تقول كثير جاء علي عدادات كثير وكانوا مع بعض.
طيب.
خفنا من البلكونة، البلكونة يحتاجوا فيها حاجة يدلعوا. تقول خرجت من الأولاد عشان يروحوا، قالت الناس قالوا لي حطوا لها بخور. حطوا فحم على النار وقالت حطت بالمبقرة.
نعم.
وبعدين البخور جاء عليهم كثير حسيت تحتهم، تقول بعدين كلهم انطفوا على النار. تقول هذا فعل انا عارف الموقع ليش.
حرقتهم يعني؟
حرقتهم نعم. طيب
ما كانت تعرف، قالوا لها طيب. طيب. يروحوا بالبخور. البخور قالت يطيرهم.
فوقع النحل على الجمر.
ناس ايوه قالوا لها حطي على الجمر بخور ولما يشوفوا البخور يروحوا.
طيب.
بس هم
طيب.
ما طاروا طاحوا على الصخر.
طيب تسمعين الإجابة أم محمد، شكرا لك. الأخت أم عبد الكريم.
ألو.
أم عبد الكريم هل ما زالت معنا؟
ألو.
طيب شيخ الأخت محمد سؤاله الأول عن سفر المرأة بدون محرم للحج، هي تقول مع رفقة مثلا، هي حددت وقالت الباصات التي يكون فيها مجموعة يا شيخ من النساء مثلا لا أن تسافر معهم يا شيخ وتحج.
فيما يتعلق باشتراط المحرم،
نعم.
جمهور العلماء على أنه لا بد من محرم للمرأة في سفرها عامة، ومنه سفرها للحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولما قال له الرجل إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. فقالوا إنه هذا، قالوا إن هذا الحديث يدل على وجوب أن يكون مع المرأة محرم. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ومالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها إذا كانت في رفقة آمنة لا تخشى على نفسها خطرا ولا خوفا، فإنه يجوز لها السفر للحج والعمرة في هذه الحال ولو لم تكن مع محرم. واستندوا إلى ذلك يعني الحديث، هل يمكن أن يخالفه مالك والشافعي ومن بعدهم من الأئمة؟ الجواب لا، إنما هم نظروا إلى المعنى الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مع ذي محرم، ونظروا إلى فهم الصحابة ووجدوا أن عمر رضي الله عنه أعمر حج بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام عليهن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فقالوا هذا يدل على أن المرأة إذا أمنت وكانت في رفقة آمنة فإنه لا حرج عليها في السفر. وهذا القول أقرب إلى الصواب إذا كان السفر سفر حج أو عمرة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. وما فعلته قريبتها يا شيخ؟ هناك من نصحها بأن تضع البخور كما تقول، وضعت يا شيخ هذا الجمرة والفحم على النار فوقع في هذا النحل ومات، تقول هل هي آثمة بفعلها هذا؟
يعني لم تحرق ولم تقتله بالحرق، لكن هكذا وقع وجاء النمل أو النحل على هذا مصدر الضوء احترق لا حرج عليه في هذا، إلا إن كان هذا مما يعرف أنه سيستدعي حضور النحل، فعند ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذه ليست قتلة حسنة. واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثلاثة، أن نبي من الأنبياء لسعته نملة فأمر بإحراق النمل في الوادي، فقال الله عز وجل هل نملة واحدة، يعني هل كان القتل لنملة واحدة التي لسعتك. فكل هذه الأحاديث تدل على النهي عن مثل هذا العمل الذي تحرق فيه الحشرات وتقتل بالحرق. هنا مسألة يسأل عنها بعض المزارعين، وهو أنه أحيانا لا يمكن أن يطهر الأرض بعد المحصول والحصد إلا بالحرق، فنقول إذا كان في طريق آخر لإحراق لإزالة ما في الأرض من أذى فهذا هو المطلوب. إذا لم يكن هناك شيء إلا هذا الطريق فعند ذلك هذا من باب دفع الصائل، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالإحراق فلا حرج عند ذلك.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سارة تقول إذا نامت المرأة ولم توتر آخر الليل، لم تستيقظ إلا على أذان الفجر وبعد شروق الشمس نزل الحيض، كيف تقضي الوتر ومتى؟
يعني هي إنما حاضت بعد
الفجر. نعم.
بعد الفجر إذا طهرت تقضي الوتر.
نعم.
متى ما طهرت تقضي الوتر، لدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، طبعا هذا إذا كان يمكنه. نعم. في وقت الذكر، وإلا متى ما تمكن بعد ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. وتقضيه شيخ شفعا ولا أم أموت الركعة؟
تقضيه لا، تقضيه شفعا، معلوم أن الوتر لا يقضى. نعم. بعد فوات وقته إلا شفعا، لا يقضى وترا.
أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ سؤال من الأخ محمد عن لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير.
لا يجوز استعمال الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير، لأن جلده نجس في قول عامة الفقهاء، وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا، لكن صحيح هناك من يرى أن جلد الخنزير ليس بنجس، ولكنه قول قال به الأقلون من أهل العلم، وأما القول الذي عليه عامة الفقهاء وتدل عليه ظواهر النصوص أن الجلد جلد الخنزير نجس، فلا يجوز استعماله في ما يكون من أحذية أو ما يكون من ألبسة أو ما يكون من محافظ وما إلى ذلك، يجب التوقي من هذا النوع من الجلود، لأنه من حيوان نجس، والله تعالى قد حرمه على المسلمين فلا ينتفع منه بشيء.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا ما حكم الكذب في المقابلة الشخصية لإثبات الثقة بالنفس والقدرة على استحقاق الوظيفة؟ هنا سؤال يعني.
هذا غلط طبعا، ما بالتأكيد أنه هذا يبي يعالج نفسه ويحمي الوظيفة التي تقدم لها، فليس له من الحق أن يكذب حتى يعزز الثقة بالنفس ويأخذ الوظيفة. إن بغى يعزز الثقة بالنفس ففي غير هذا المجال الذي يستحق فيه عملا قد لا يستحقه.
نعم. حسنا عليكم يا شيخ. هنا يا شيخ الأخ أسامة يقول أنا أعتبر عاميا في العلم الشرعي ولم أصل لدرجة الاجتهاد، ففي هذه الحالة ممن أخذ الفتوى؟
الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم بالقرآن وبيانه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ العلم من هؤلاء واجتهد في أن تصيب وأن تحصل الأعلى علما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا لم تتيسر لك فاسأل من تيسر لك من أهل الذكر، وهذا المطلوب، فاتقوا الله ما استطعت.
أحسن الله إليكم الشيخ. أخت عليا تقول في الحج هل يصح الخروج لعرفة قبل طلوع الفجر من يوم عرفة؟
هذا إذا كان لحاجة أو لمصلحة فلا حرج فيه.
نعم.
ومثله ما يفعله بعض أصحاب الحملات من تفويج حجاجهم ليلة عرفة أو يوم 8 مباشرة إلى عرفة لإمكان الحصول على مكان وتوقي ما يمكن أن يكون من ضرر عدم الوصول إلى عرفة فهذا لا بأس به، وهذا لا يدخل فيما جاء فيه النهي من كلام العلماء عن التعريف لعشية عرفة، عن التعريف بالمجيء إلى عرفة في ليلتها وإيقاد النيران، فقد أنكر هذا الأئمة والعلماء كالنووي وعلى اختلاف المذاهب أنكروا التقدم وقالوا هو خلاف السنة بل هو بدعة، لكن هذا في من فعل ذلك تعبدا، أما من فعله لحاجة أو لمصلحة حاجة كأولئك الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلا مع رفقتهم والتفويج حصل في هذا التوقيت، فعند ذلك هم محتاجون إلى أن يذهبوا حتى يصلوا إلى أماكن خيام. مصلحة كمن يتقدم لأجل أن يخدم الحجاج قبل مجيئهم واجتماعهم ويهيئ لهم المكان، فهذا تقدم لمصلحة وليس داخلا في ما نهى عنه العلماء ووصفوه بأنه بدعة من التقدم ليلة عرفة بعرفة.
أحسن الله إليكم الشيخ. عند اتصاف الليل بمزدلفة تقول رجعنا إلى مكة وفور وصولنا طاف بعض الحجاج طواف الإفاضة قبل شروق شمس يوم العيد، هل فعلهم صحيح؟
طواف الإفاضة يبتدئ من الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل،
نعم.
وبالتالي إذا طاف بعد منتصف الليل طواف الإفاضة ولو كان ذلك قبل الفجر فإنه طواف صحيح مجزئ.
الحمد لله. الأخ حمد هنا يقول حصل جدال بيني وبين معلم عن هل أجر وثواب المعلم والإمام عند الله سواء، من يؤم المصلين يبدو يقصد.
نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا ثابت لمن اشتغل بتعليم العلوم النافعة،
نعم.
ابتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين على ذلك، ويدخل في هذه العلوم الأخرى التي يحصل بها نفع للأمة،
نعم.
وأداء فرض الكفاية كعلوم الطب والهندسة هذه أيضا لها فضل ومنزلة إذا احتسب الإنسان الأجر ونوى سد الحاجة والكفاية للأمة في هذه العلوم. ما يتعلق بالموازنة بين الإمام وبين المعلم ما أستطيع أقول هذا أفضل أو ذاك أفضل، لكن النص فيما يتعلق بتعليم العلوم الشرعية قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
أحسن الله إليكم.
وفي كل خير،
صحيح.
في كل خير،
كلهم على أجر.
نعم.
الأخ يحيى يقول يسأل عن حكم الوضوء من الماء الذي تغير طعمه وتغيرت رائحته بسبب الوزغ، يقول وما حكم صلاتنا التي صليناها بعد وضوئنا من هذا الماء؟
إذا تغير حقيقة الماء بسبب نجاسة وقعت فيه،
نعم.
أو ميتة وقعت فيه، هنا يجب إعادة الصلاة لأن هذا الماء لا يصح التطهر به.
نعم. أحسن عليكم شيخ. الأخت عبد الله تقول هل يجوز تهنئة المتزوج حديثا بالقول الطيبون للطيبات أم أن فيها تزكية لهما؟
التهنئة بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير،
نعم.
أفضل من هذه الكلمات التي يحصل بها مجاملة وقد لا تكون مطابقة للواقع.
نعم الحمد لله. الأخت يارا تقول تسأل عن حكم دخول فتاة أو طالبة بدلا من زميلتها للمحاضرة وتسجيل درجة حضور لها، تقول رغم أن الفتاة من حضرت هي موجودة أساسا لكنها خارج القاعة لم تدخل إلى القاعة. الشيخ
هذا من الكذب وهو لا يجوز،
نعم.
لأنه إخبار بخلاف الواقع، لما تقول حاضر،
نعم.
أن تخبر بأنه حاضر مو في الدنيا، ولا كان ممكن يقول حاضر يعني في الكون ما مات يعني أو في المام في الم... لكن هو التحضير في مكان القاعة،
نعم.
وبالتالي إذا قال حاضر وهو ليس كذلك فقد كذب،
نعم.
فلا يجوز هذا. والله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولكن ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، عاذل الله وإياكم.
اللهم آمين. هنا تقول أنا متخرجة منذ 7 سنوات وقريبتي وجدت لي واسطة تعينني في القطاع التعليمي، هل علي حرج لو قبلت بهذه الواسطة يا شيخ؟
إذا كان هذا طبعا أصل واسطة،
نعم.
إذا كانت تتضمن أكل مال بالباطل أو كانت تتضمن وضع الإنسان في مكان لا يستحقه أو إخلال بنظام الاستحقاق كالترتيب هذا لا يجوز.
نعم الحمد لله. هنا هل يصح رمي جمرة العقبة الكبرى ليلا؟
نعم يجوز بعد الانصراف من مزدلفة على الراجح من قولي العلماء، نعم. أنه يجوز أن يرمي الجمرة بعد كل ما يتعلق بأعمال يوم النحر يجوز بعد الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. إلا النحر فإنه لا يكون إلا بعد الفجر في قول جمهور العلماء.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ السؤال الأخير تقول الأخت نورة: إذا رفضت من يتقدم لي من الخاطبين بسبب الخوف من الخيانة لأني لا أستطيع نسيان من أحبه مع حاجتي للزواج، هل هذا يكون ظلما لنفسي وأحاسب عليه؟
هذا نوع من الوسواس الذي يمنع الإنسان، ولا كان ممكن أنه يعني يمتد هذا لأشياء كثيرة، يمتنع الإنسان مما يحتاج لأجل أنه يخاف أن يكون سببا لضرر، فيمتنع من الأكل لأنه يخاف أن يكون مسموما أو مضرا، يمتنع من الشرب كذلك، يمتنع من معاملة الناس، يعني هذا مرض. ينبغي أن يبني الإنسان حياته على الثقة وعلى حسن الظن ويقدم، وإذا وقعت أمور يكرهها فيقدرها بقدرها ويعالجها، أما أن تمتنع فهذا ضرر، لا سيما أن تقول مع حاجتي، إذا كنت تحتاجين فلا تتأخري، لا يفوت ثم بعد ذلك تفطرين بعد فوات الوقت وذهاب الرغبة، وعند ذلك لا ينفعك هذا الاحتياط وهذا الامتناع.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤال، هذا هو السؤال الأخير يا شيخ، عن حكم عمليات التجميل، يعني هي حددت إزالة شعر الوجه بالليزر وعمليات تكبير الصدر وغيرها يا شيخ.
هذا البحث فيه طول، لكن بما يتعلق في الجزئية الأولى إزالة الشعر، كل شعور يجوز إزالتها فلا بأس باستعمال الليزر لإزالتها، كشعر الإبط مثلا أو الشعر المسكوت عنه كشعر اليدين بالنسبة للنساء لا حرج في استعمال الليزر، لكن ما يتعلق بما يكون من كشف العورات هناك وسائل يمكن أن يفعلها إنسان بنفسه، ما يعرف بالخدمة الذاتية لتحقيق المقصود، فهذا ينبغي أن يقتصر على الخدمة الذاتية وألا يكشف عورته مع إمكان الاستغناء عن الكشف.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم،
حياكم الله على السهلة،
الله يبارك فيك، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.